الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين أحبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله. وبحول الله يختم شيخنا في هذا اللقاء الباب الأول المتعلق بكتاب الطهارة، كتب الله له القبول وأحسن له الثواب. يقول المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في صفة إزالتها أي النجاسة. وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار، واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل. اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس، واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب: أحدها في النضح لأي نجاسة هو، والثاني في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه، والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب الصفة التي بها تزول النجاسة. قال: فاتفق العلماء على أنها تزول بأحد ثلاثة أمور في الجملة: الغسل والمسح والنضح. الغسل معلوم، والمسح الغسل معلوم، وأنه في جميع النجاسات على الصحيح، إلا بعض الذين قالوا لا يجوز الاستنجاء بالماء وإنما يكون بالأحجار وبغيرها، وهو قول ضعيف أو شاذ. والمسح معلوم أيضا أنه لبعض الأمور وليس جميعا، كالمسح بالأحجار ونحوها. والنضح في الجملة لبول الرضيع على خلاف يأتي في بعض المسائل. يقول: واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات. لجميع أنواع النجاسات، قلنا هذا لم يعتبر خلاف من اشترط في الاستجمار أن يكون بغير الماء، ولجميع محال النجاسات، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين أي في الاستجمار، ويجوز في الخفين أي يمسح على الخفين، ويجوز في النعلين. كل ذلك سبق في المسعى الخفين وعن عليه، وكذلك ذيل المرأة يطهره ما بعده من العشب وغيره. واختلفوا في ثلاثة مواضع: في النضح لأي نجاسة هو، النضح في بول الغلام الذي أو الرضيع، والمسح لأي محل هو. وكل هذه مسائل يأتي الكلام فيها. يقول أما النضح،
أما النضح فإن قوما قالوا هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى، فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى، وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنضح طهارة ما شك فيه، وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه.
في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف أربعة أقوال للعلماء. القول الأول أنه يجب الغسل في لبول الغلام ولبول الجارية، أي من غير تفريق بين الغلام وبين الجارية، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. القول الثاني بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، والنضح ومكاثرة الماء في محل النجاسة من غير دلك أو فرك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وبه قال الحسن البصري والزهري وجماعة من أهل الحديث. القول الثالث يكفي النضح فيهما، أي ينضح بول الغلام وبول الجارية ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا مروي على الحسن البصري وسفيان والأوزاعي، وأحد قولي الأوزاعي. القول الرابع ينضح بول الذكر مطلقا، كبيرا كان أم صغيرا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم. الذين قالوا بأنه لا فرق بين بول الغلام والجارية في الغسل، أي يغسلان جميعا، لا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، قال يغسل بول الغلام سواء كان صغيرا أو كبيرا، وبول الجارية كذلك. هذا هؤلاء هم الحنفية والمالكية، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، وإنه أتي بصبي فبال عليه، فقال صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء صبا. قالوا أنه أمر بصب الماء على نجاسة بول الصبي صبا، وهذا دليل أنه لا يكفي النضح بل لا بد من الغسل. وأجيب أن هذا الحديث نص فيه على قوله ولم يغسله في بعض رواياته، ولم يغسله، فدل على الفرق بين النضح وبين الغسل، لأن النضح هو مكاثرة المكان بالماء أو مكاثرة الماء على المكان، ليس غسلا، الغسل يحتاج إلى تحريك. واستدل من قال بالغسل أيضا بالأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، بغسل النجاسة عموما. قالوا ولم يثبت شيء فرق بين هذا، أو أحاديث تعارضت، فنرجع إلى الأصل في غسل النجاسة، فنأخذ بالقول بغسل النجاسة من كل بول سواء كان من صبي أو من غيره. والذين فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية استدلوا بما ورد في الصحيحين عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا في الصحيحين حيث أم قيس، في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام بطفل رضيع فوضعه في حجره فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فنضحه ولم يغسله، دل على أن النضح غير الغسل، لأنهم قالوا أن النضح يأتي في اللغة بمعنى الغسل، لكن هنا قال بيّن أن النضح هنا غير الغسل، قال ولم يغسله، ولم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام، وإنما نضحه بمكاثرة الماء عليه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي، أو الدليل الثاني ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا في الصحيحين أيضا، في الصحيحين أنه دعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، وهذا يرد على دليل القول الأول الذي استدل به الحنفية والمالكية في أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه لم يغسله، لكن هنا ثبت قالت ولم يغسله وإنما كاثر الماء عليه. قال أيضا ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي إلى قال حدثني أبو السمع قال كنت أخدم رسول النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدري على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا إسناده حسن رواه أبو داود. وفي مسند الإمام أحمد قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهناك أحاديث كثيرة في هذا. أما من قال يكفي النضح فيهما فقال إن حكمهما بعد أن يطعم واحد وهو الغسل، فكذلك حكمهما قبل أن يطعم. وهذا قال يعني الغلام والجارية بعد أن يطعم الطعام، بعد أن يأكل الطعام حكمهم واحد، وأنه يغسل بول الغلام ويغسل بول الجارية، فكذلك قبل أن يطعم. وهذا القياس يسمى قياسا فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن النص ورد بالتفريق بين الحالتين، فالقياس في محل النص لا يجوز، إذا ثبت بالنص بطل القياس، إذا جاء نهر الله بطل نهر معكن، فإذا جاء القياس جاء النص فلا حاجة إلى القياس، ويقدح في هذا القياس بأنه قياس فاسد الاعتبار. إذا اقرأ كلام المؤلف هنا.
قال أما النضح فإن قوما قالوا هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى، فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى.
هذا كما عرفت أنه قول الشافعية والحنابلة.
وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنضح طهارة ما شك فيه، وهو مذهب مالك بن أنس.
نعم، قد عرف أنت الأقوال، في أربعة أقوال. نعم.
وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، أعني اختلافهم في مفهومها، وذلك أنه ها هنا حديثين ثابتين في النضح، أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله، خرجه البخاري. والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء. فمن الناس من صار
غير هذه الأحاديث التي ذكرناها، حديث عدد من الأحاديث غير هذين الحديثين، وهذا نضح الحصير يعني خارج عن محل النزاع، لأنه يعني ليس فيه نجاسة وإنما نضحته فقط أو نضحه.
فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال: هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك، ولم يرى النضح إلا الذي في حديث أنس، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت.
نعم، عرفت أن الحديث ليس أن القياس غير صحيح في هذا.
وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة. وكذلك الفرق على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه، وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الخف، وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك. وهؤلاء
يعني المسح لا خلاف في أن المسح جائز في ما ذكر المؤلف هنا في المخرجين، هذا متفق عليه، لكن في مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف وهو الأشياء الصقيلة مثل السيف وغيره الذي لا تلبث أو لا تثبت فيه النجاسة، هل يكفي المسح أو سكين أو نحو ذلك؟ الأشياء الصقيلة هذه اختلفوا في تطهيرها بالمسح على قولين، على ثلاثة أقوال. القول أنه يطهرها المسح مطلقا وهو مذهب الحنفية، يطهرها المسح مطلقا. والقول الثاني يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح خشي عليه الفساد. والقول الثالث أنه لا يطهر المسح مطلقا الأشياء الصقيلة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع، وأما الفريق الآخر فإنهم عدوه.
أيه.
والسبب في اختلافهم في ذلك،
يعني العلماء يختلفون أحيانا، لا يختلفون في القياس إلا مع الظاهرية الذين لا يثبتون القياس في مثل هذا، أحيانا يقولون بالقياس لكن يعتقدون أن هذا من المحل لا يجري فيه القياس، إما لأنه من الأسباب أو لأنه من الرخص، فالمسح كأنه الذي رأوا لم يروا القياس فيه، رأوه رخصة، والقياس لا يجري عندهم في الرخص، فقالوا لا نقيس، نبقى على المنصوص عليه مثل الخفين ومثل المسح في الاستجمار ومثل ثوب المرأة، نقتصر على هذه الوارد فيها نص ولا نعديه إلى غيرها، لأن هذه رخصة والرخص لا تتعدى محلها. وأولئك يرون أن العلة ليست هي التخفيف فحسب، بل لأمور أخرى لاعتبارات أو لنصوص أخرى. نعم.
والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن قال رخصة لم يعدها إلى غيرها، أعني لم يقس عليها، ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه.
نعم، يعني قال هذه النجاسة حكمها كذا، حكم عام ليس رخصة خاص بالعذر. نعم.
وأما اختلافهم في العدد فإن قوما اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات.
نعم، في العدد، يعني مثلا النجاسة في المخرجين الصحيح أنه يشترط فيها أمران، أن تكون بثلاثة أحجار والنقاء. أما ثلاثة أحجار نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا هو النص. فالاستجمار اشترطوا فيه أمران، العدد ونقاء المكان، بحيث إذا استجمر لم يرى أثر للنجاسة فيما يستجمر به، فإذا رأى أثرا فإنه يزيد على الثلاث حتى يخرج ما يخرج وهو لا يرى فيه أثر للنجاسة. نعم. فالاستجمار يقول وفي الغسل، والذين اشترطوا في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد. الاستجمار محل الاستجمار، ولهذا قالوا إذا جاوز، بعضهم قال إذا جاوز الخارج من الغائط جاوز المخرج فإنه يجب الغسل ولا يكفي فيه الاستجمار. نعم.
أما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة. وأما من اشترط في الاستجمار العدد، أعني ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك، فمنهم الشافعي وأهل الظاهر.
نعم، وهو الذي تشهد له النصوص، تشهد له النصوص كما علمت من حيث سلمان وغيره.
وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، فالشافعي ومن قال بقوله. وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم.
نعم، الإمام أحمد قال بهذا القول أن تغسل النجاسات سبعا، عنده هذا القول، وعنده غير هذا، عنده نجاسة الكلب والخنزير سبعا وغيرها تغسل ثلاث، وعنده تغسل مرة واحدة، وفي فرق بين أن تكون على الأرض أو تكون في الثوب أو غيره. لكن لا شك أن أصح الأقوال أن نجاسة الكلب تغسل سبعا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ها، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، وأن هذا خاص بالكلب. نعم.
وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين، أعني الحكمية.
نعم.
وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب.
ذكر حديث سلمان قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم.
الذي فيه الأمر ألا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث. وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك.
معروف مذهب مالك أنه لا يرى هذا يعني ما هو من أجل النجاسة، لكن يراه عبادة. أمرنا أن نغسله سبعا نغسله سبعا. وعند الحنفية يغسل ثلاثا، قالوا لأن الراوي خالف ما روى في حديث الولوغ هو أبو هريرة، فقد ورد عنه أنه يغسل ثلاث مرات. وهذه مسألة أخرى، هل العبرة بما روى أو العبرة بما رأى؟ جماهير أهل العلم أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن الرأي هذا يحتمل أن يكون قاله قبل أن يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل عمل عملا ثم سمع الحديث من النبي فرجع إلى قوله، أو أنه روى هذا الحديث ثم نسيه. ولهذا حتى الحنفية أنفسهم يقولون لا تخلو هذه المخالفة، إما أن يعلم التاريخ أو يجهل التاريخ، إما أن يعلم تاريخ هذه المخالفة أو يجهل. فإذا علم التاريخ فإما أن تكون المخالفة متقدمة أو تكون متأخرة. فإن كان الراوي خالف ما روى وكانت مخالفة متقدمة على رواية الحديث، فالعبرة بما روى لا بما رأى حتى عند الحنفية. وإذا كانت متأخرة فالعبرة بما رأى لا بما روى. وإذا جهل التاريخ يقولون العبرة بما روى، يقول عبرة بما رأى، لأنه يبعد أن يخالف الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب إحسان الظن بالصحابي أن نقول عبرة بما رأى. نعم.
وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها، وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات.
يعني هنا بس أنبه إلى أمر ربما تكرر معكم، هذا الأمر عن ابن رشد أنه يعبر بالمفهوم ولا يعني به مفهوم المخالفة، يعني ما يفهم من الحديث لا يعني به أنه خالف مفهوم المخالفة، بل يعني به ما يفهم من النص. نعم، قد يكون عاما وقد يكون خاصا. نعم.
وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات. وأما حجته أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إنائه.
نعم.
الباب السادس في آداب الاستنجاء. وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها، والنهي يعني عن الاستنجاء باليمين. وألا
هذا الكلام كنت أحسب أن أول من تكلم به النووي، ثم هذا شاهد على أنه تقدمه علماء. يقول: وأما الآداب، آداب الاستنجاء ودخول الخلاء، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب. النووي وضع قاعدة، قال: ما كم من باب الآداب ومن باب الإرشاد، فالأصل أنها على الندب لا على الوجوب. إذا ورد حديث فالأصل أنه على الندب، لأن فيها توجيه وإرشاد، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا الطريق الأمثل والأفضل، ولا يريد أن يلزمنا بهذا الأمر.
وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها.
المذهب يعني الذهاب إلى الخلاء. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله، إذا أراد الخلاء أبعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه أحد، فيقول كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة، يعني أنه لا يكون قريبا من الناس بحيث لا يسمع صوتا، لا يسمع صوت ولا تشم منه ريح، بل يكون ولا يرى منه شيء، فهو يكون بعيدا وهذا في الغالب لأنه كان في الصحراء لأنه كان في الصحراء. نعم.
كالبعد
كل كلامي على عليها يعني وهو يقضي حاجته، لأن الله يمكت على ذلك أشد المقت، نتكلم الإنسان وهو يقضي حاجته. والنهي عن الاستنجاء باليمين كما في حديث سلمان، وأن لا يمس ذكره بيمينه. نعم، كما ورد في الصحيح. نعم.
وغير ذلك مما ورد في الآثار، وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع، وقول إن ذلك يجوز بإطلاق.
لا القبلة لغائط ولا لبول أصلا ولا في موضع من المواضع، يعني سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء، هذا المقصود، ولا في موضع من المواضع، يعني لا يجوز أن تستقبل القبلة ببول ولا غائط، لا في البنيان في حمامات مبنية ولا في الخلاء في الصحراء. نعم.
وقول إن ذلك يجوز بإطلاق، وقول إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن.
نعم، المؤلف ذكر ثلاثة أقوال، وبعض العلماء جمع في هذه المسألة ثمانية أقوال، وبعضهم أوصلها إلى سبعة أقوال، لعلنا نلم ببعضها. الأول يحرم مطلقا، وهو المشهور من مذهب الحنفية، ويرجحه من المالكية بن العربي، ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا ابن حزم، وهو قول أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وابن مسعود ومجاهد وغيرهم. القول الثاني يجوز مطلقا، وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعروة وربيعة وداود. القول الثالث يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجوز في البنيان، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ونسبه الحافظ في الفتح إلى الجمهور، إلى جمهور العلماء، يعني التفريق بين البنيان والصحراء، واختاره البخاري في صحيحه، قال ابن حجر وهو أعدل الأقوال. القول الرابع يكره استقبال القبلة واستدبارها. القول الخامس يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، ويحل أو يحرم الاستقبال ويحل الاستدبار، وهو رواية عن أحمد. القول السادس يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وجههم في مذهب الحنابلة، وبعضهم قال إن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، وأما من كان قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال مطلقا. أما الذين قالوا بالتحريم استدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث في الصحيحين، قال إذا أتيتم الغائط، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب، من هنا أخذوا مذهبه، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، جهة القبلة يعني، فننحرف ونستغفر الله تعالى. استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. واستدلوا ثانيا بقول أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله. والاستغفار يكون من ذنب، يعني كأن فعل هذا الفعل خطأ وذنب. واستدلوا بما رواه مسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولم يستثني الحديث من ذلك شيئا، فوجب أن يشمل الصحراء وغيرها. وكذلك ما رواه مسلم عن سلمان لما قال: نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. هذا عام، ما قال نهانا أن نستقبل القبلة في الصحراء دون البنيان. وأبو أيوب فهم العموم لأنه قال: وجدنا مراحيض بنيت، فهو في بنيان، في بنيان نحو الكعبة أو جهة الكعبة، فلنحرف عنها ونستغفر الله. دل على أنه فهم العموم من ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة في غير الصحيحين. ودليل من فرق بين هذا حملوا حديث أبو أيوب الأنصاري اللي هو وحديث سلمان وغيره، حملوا على الصحراء، وحملوا حديث ابن عمر لما قال: قد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجة. الحديث عن جواز استدبار القبلة إذا كان ذلك في البنيان. وكذلك في حديث جابر ما يفيد ذلك، والنصوص كثيرة في هذا الباب. نعم تفضل اقرأ.
والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة.
نعم، يعني هذا هو المؤلف ذكر حديث في كل معنى، فمن رجح حديث أبي أيوب الأنصاري على غيره قال لا يجوز الاستقبال، ومن رجح حديث عبد الله بن عمر قال يجوز، ومن أراد أن يجمع بينهما قال حديث أبي أيوب عام وهذا في البنيان خاصة، أو قال هذا في الاستقبال وهذا يخصص بالاستدبار لأنه قال مستدبر القبلة، وقال بعضهم أيضا بمجرد أن هذا الحديث صارف عن التحريم إلى الكراهة. نعم.
فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث
يعني مذهب الجمع يتصور فيه أكثر من احتمال، إما أن تحمل هذا على النهي على الاستقبال والاستدبار، وتخصص الاستدبار بحديث ابن عمر، هذا نوع من أنواع الجمع، أو يكون هذا الحديث صارف مجرد الكراهة، النهي على الكراهة حتى تجمع بين النهي وبين الفعل. نعم طبعا هذا في مجال كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ليعلم الأمة، وفعل ذلك في بيت بحيث لا يراه أحد، لأن الغالب أن لا يراه أحد، فلا يكون عاما هذا، قضاء حاجة في بيت ربما لا يراه أحد، فقد يكون هذا يحتمل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا فرق بين القول وبين الفعل، وفرق بين ما فعله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمشهد الصحابة عاما وما فعله في بيتي على وجه الخصوص. نعم.
فذهب الناس في هذا الحديث الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض، وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك.
نعم، هذا المعنى الذي ذكره المؤلف هنا يكدر عليه أن أبا أيوب فهم حتى في البنيان، ها؟ فوجدنا مراحيض بنيت جهة الكعبة ونحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، والراوي أدرى وأعلم بما روى، هو أعلم بمرويه لأن هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يجادل أولئك ويقولون العبرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في فهم الصحابي، لكن هذه القاعدة عند العلماء، العبرة أن فهم الراوي مقدم على فهم غيره، لأنه ربما فهم من قرائن الأحوال أو شاهد من قرائن الأحوال ما لم نشاهده حين رواية الحديث. نعم.
ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ورد أيضا من طريق الحديث المثبت للشرع، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع، أعني التي توجب رفعها أو إجابها، وليست هي في أي ظن اتفق. ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي.
يعني هذا الكلام الذي ذكره المؤلف الطويل يرجع إلى قاعدة.
نعم. اليقين.
ما هي؟ أن ما إذا تعارض حديثان أحدهما مثبت للأصل والآخر ناقل على الأصل فيقدم الناقل عن الأصل على المثبت على الأصل، لأن الأصل عدم التغيير، الأصل أن الناس تفعل هذا على مقتضى البراءة الأصلية، سواء بال مستقبل القبلة ثم هذا ناقل عن الأصل، فالناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. يتعارض حديثان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقي على الأصل، فالناقل على الأصل مقدم لأن هذا على الأصل، الأصل على البراءة الأصلية، ثم هذا جاء وأثبت حكما جديدا. وهنا تقول المثبت في هذه الحالة مقدم على النافي، المثبت هنا لأن المثبت معه زيادة علم. نعم.
وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. قال القاضي:
لا يرتفع بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. عندنا يقين، كيف نرفعه بمجرد الاحتمال؟ وحتى العلماء فصلوا في قاعدة الاحتمال يبطل الاستدلال، يقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قالوا هذه ليس على وجهها، ليس على عمومها. الاحتمال الذي يرفع الدليل هو الاحتمال الراجح. الاحتمال إذا كان هناك احتمال راجح هذا يبطل الدليل بلا شك، لأنه أصبح راجع على الدليل. أو الاحتمال المساوي، لأنه يصير الدليل مجملا متردد بين احتمالين على وجه التساوي، هذا الذي يبطل الاستدلال. أما الاحتمال المرجوح لا ينظر إليه، فوجوده كعدمه. نعم.
قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري،
يعني في كتاب الطهارة، هذا الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب المسائل. نعم.
قال القاضي:
كتاب عام بداية المجتهد.
قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول.
كتاب
وهي
الطهارة
التي
يقول المسائل تجري مجرى الأصول التي يرجع إليها غيرها. نعم.
وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب. وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الكتاب أو في هذا الباب. وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار.
وأن هذا هذه فائدة أثبتها عندك في الخارج، أنه أثبت الأقوال من كتاب الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى المالكي.
وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق.
نعم، هذا تواضع العلماء، يقول: وأنا أبحت. لا تجلس تقدح في المؤلف، وجدت شيء أصلحه. لكن هل معنى هذا أن نضيف كلام لكلام المؤلف؟ ها؟ يعني لأن إذا أضفنا كلام كأننا تقولنا على المؤلف، قال المؤلف كذا ولم يقل، لكن ننبه في الحاشية أن هذا مما أخطأ فيه المؤلف النسبة مثلا، غفر الله لنا وله وتدعو له. هذا من الأدب مع العلماء، إذا رأيت عالما أخطأ لا تشنع عليه، قل أخطأ غفر الله له في هذا، أو هذا نقله عن غيره ووهم فيه، عبارات لا تخدش المؤلف، وإنما توصل له، توصل المعلومة بأمان. هذا والله تعالى أعلم. ونتوقف الآن عن بداية المجتهد بعد انتهاء من كتاب الطهارة، ونرجع إليه إن شاء الله تعالى بعد الحج بإذن الله تعالى، لكن الدرس سيستمر إلى رمضان إن شاء الله في رياض الصالحين بإذن الله تعالى، في أحاديث رياض الصالحين، وذلك نظرا لقرب الامتحانات والطلاب يشغلون بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا، أحسن الله لكم الثواب وختم لكم بالقبول، ويسر لكم في هذا الكتاب الإتمام، وتقبل منا ومنكم إنه واسع عليم. قياس ابن حزم رحمه الله، أولا هو لا يقول بالقياس، وقد قاس هنا ما بعد أن يطعم الصبي إلى ما قبله، فكيف يوجه هذا القول؟
ابن حزم لا يقيس، أو ينكر القياس نظريا ويعمل به واقعيا في المحلى أو في غير يقيس. ومن المعلوم أن الظاهرية لما أنكروا القياس لجأوا إلى أمور أخرى تغنيهم عن القياس، وهي قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب هذه قاعدة لا نهاية لها، استصحب هذه الحالة مادام ثبتك في كذا نستصحبه في الحكم الفلاني، فهم وسعوا قاعدة الاستصحاب، هذا من جهة. وإذا كان في نصوص أعملوا عموم النصوص، قالوا حتى لا نحتاج للقياس. ولهذا دافع ابن حزم رحمه الله تعالى عن العموم كثيرا، لأنه يخدمه في قضية في كثير من القضايا ولا يحتاج إلى القياس. وهذا يعني قد يكون له أحيانا وقد يكون عليه، لكن على أي حال ابن حزم رحمه الله تعالى وقع فيه في شيء من التناقض بين النظرية والعمل، بين نظرية إنكار القياس وبين العمل به أحيانا. قد لا يسميه قياسا، يسميه تمثيلا أو نحو ذلك، لكنه في واقعه قياس. نعم.
وداود الظاهري كذلك، هل ثبت عنها الأخذ بالقياس؟
داود الظاهري هو أشد من ابن حزم في القياس، حتى قالوا إنه ينكر القياس الجلي، وابن حزم ينكر القياس الجلي، لكنهم في خلاف بينهم في القياس الجلي. نعم.
ما الذي يترجح في الاستقبال؟
الصحيح أنه لا يجوز
مطلقا،
مطلقا لا في البنيان ولا في غيره. نعم.
حتى لو وجد في بعض الفنادق ما يكون مستقبلا للقبلة،
مثل ما قال فانحرف عنها ونستغفر الله. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على